الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الباب 37 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب معقود ببيان نوع من أنواع الشرك، لأن فيه صرفا لأمر خاص بالله تبارك وتعالى لغيره، وهو التشريع. التشريع التحليل والتحريم حق خالص لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يحرم أو أن يحلل. فإذا جعلت شخصا مخلوقا مشرعا مع الله يحلل ويحرم، فقد اتخذت شريكا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الخاصية لله تبارك وتعالى، هذه خصوصية له تبارك وتعالى ليست لأحد معه. فإذا اتخذت غيره مشرعا معه فقد اتخذته شريكا وجعلته شريكا لله سبحانه وتعالى في حق خالص لله، وهذا حق من حقوق الربوبية، هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا جعلت مشرعا مع الله سبحانه وتعالى فقد اتخذت ربا مع الله تبارك وتعالى، لأن التشريع من أفعال الله تبارك وتعالى الخاصة به. فأنت إذا اتخذت مشرعا مع الله فقد اتخذت شريكا مع الله تبارك وتعالى. هذا ما يريد أن يذكره المؤلف في هذا الباب. من أطاع العلماء والأمراء، الذين يأمرون الناس هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، ويجب على الناس أن يطيعوهم ولكن في طاعة الله تبارك وتعالى. العالم هو الذي يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، بمعنى أن هذا أحله الله وهذا حرمه الله تبارك وتعالى. والأمير هو الذي يأمر وينهى، يأمرك أن تفعل وينهاك عن أن تفعل. هؤلاء إذا أحلوا لك ما حرم الله أو حرموا عليك ما أحل الله، وأنت اعتقدت حل ذلك أو حرمته مع معرفتك بتغييرهم لشريعة الله تبارك وتعالى، فقد اتخذتهم أربابا مع الله تبارك وتعالى مشرعين، كما حصل مع بني إسرائيل، كما حصل مع بني إسرائيل. الآن بنو إسرائيل كان علماؤهم يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى لهم، والناس كانوا تبعا لهم يمضون على هذا، مع علمهم أنهم يغيرون في شريعة الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا يمضون معه. هذا التغيير هو الذي يعنيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآيات التي ستأتي إن شاء الله، وسيأتي تفسيرها من حديث عدي بن حاتم. فالمقصود من التحليل والتحريم هنا اعتقاد الحل لما حرم الله واعتقاد التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد الفعل. انتبهوا ويعني ركزوا على هذه المسألة خشية أن تقعوا فيما وقع فيه الخوارج الذين كفروا المسلمين بمجرد طاعة علمائهم وأمرائهم فيما أمروهم به، وإن لم يقولوا هذا من شرع الله سبحانه وتعالى أو هو تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى ولم يعلموا منهم ذلك. مجرد الفعل، إذا أمرك الأمير وقال لك اشرب الخمر لم يقل لك الخمر حلال، ولم يقل لك الله سبحانه وتعالى شرع حلة، ولكن قال لك اشرب الخمر وأنت ذهبت وشربت، هذا ليس من الباب الذي نحن فيه، هذه معصية وذنب. لكن إذا قال لك الخمر حلال اشربه قلت نعم حلال وشربته، هنا تكون قد اتخذت هذا الأمير أو العالم ربا مع الله تبارك وتعالى. هذا المقصود هنا. ونقرأ لكم بارك الله فيكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يوضح لكم المراد من هذا الباب. قال رحمه الله في المجلد 7 صفحة 70 من مجموع الفتاوى، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. حيث كيف أخذوهم أربابا؟ قال: حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. ركز هنا، في تحليل ما حرم الله، فصاروا يطيعونهم في ذلك ويعتقدون أن هذا حلال. هذا معنى التحليل والتحريم، أن تعتقد أنه حلال وأن تعتقد أنه حرام، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله ما أحل الله. قال: يكونون على وجهين. ركز الآن هنا. قال: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله. أنهم إيش؟ بدلوا دين الله، يعني دين الله تحريم الخمر هم أحلوه، هكذا صار تبديلا لشريعة الله تبارك وتعالى. دين الله تحريم الربا هم أحلوه، فيعتقد أنه حلال ويمضي معهم خلفهم في هذا. أي نعم، دين الله تحليل لحم الإبل هم يعتقدون حرمته، دين الله تحليل لبن الإبل هم يعتقدون حرمته، هكذا يكون تبديل شرع الله سبحانه وتعالى. قال: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. شفت كيف؟ هم علموا أنهم قد غيروا شريعة الله سبحانه وتعالى وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، علموا ذلك منهم. قال: فيعتقدون تحليل ما حرم الله، يعتقدون إيش؟ تحليل ما حرم الله. لاحظ كيف ركز على مسألة الاعتقاد هنا. قال: فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يعتقدون ذلك اتباعا لرؤسائهم. قال: مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، كفر واضح بواح. قال: وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. يعني وإن كان ما في صلاة لهم ولا سجود لهم، لكن مجرد أنهم أحلوا لهم ما حرم الله واتبعوهم عليه مع علمهم أنهم بدلوا شريعة الله، فهؤلاء قد وقعوا في الشرك. قال: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، وإيش فعل؟ قال: واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، قال: مشركا مثل هؤلاء. فيعني هؤلاء هذا يكون مشركا من كان هذا حاله. يعني خلاصة الموضوع هنا، المسألة ترجع إلى الاعتقاد. إن اعتقد تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائه وهو يعلم أنهم بدلوا دين الله وشرعه، فهذا كافر كفر كافر كفرا مخرجا من الملة. ننظر إلى القسم الثاني الآن. قال: والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكن من حيث الاعتقاد، شفت الآن هو هذا القسم الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يعني يعتقدون أن الذي أحله الله هو حلال والذي حرمه رؤساؤهم هو حلال لأن الله أحله، ويعتقدون أن ما حرمه الله هو حرام وما أحله رؤساؤهم هو حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرمه. قال: لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، يعني يشرب الخمر وهو يعتقد أنها حرام، وإن أمره الأمير بشرب الخمر وأطاعه في ذلك مع اعتقاده وباقي اعتقاده سليما فهذا لا يشرك.
قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، إلى آخر ما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله. وفي هذا المرجع كلام نفيس له رحمه الله، وأجزل لهم له المثوبة. وبذلك يكون قد اتضح عندنا هذا الباب وما المراد منه، ومتى يكون الشخص قد اتخذ العالم أو الأمير ربا مع الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم، نكمل الآن إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هنا المؤلف ذكر هذا الأثر كي يبين لنا أن قول الله وقول رسوله لا يقدم عليه قول أحد من البشر أيا كان، بما أنها قد استبانت لك السنة فلا يجوز لك أن تعدل عنها لقول أحد من البشر، خشية أن تقع فيما ذكرها هنا في هذا الباب من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا متى يكون منك؟ إذا علمت أن قول العالم مخالف للدليل وللشرع واتبعته عليه، فيخشى عليك من ذلك. لذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله هذا الأثر في هذا الموطن. لكن لا بد من تقييد ذلك بأمر سنذكره عند شرح الأثر. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بمسألة فقهية أنا لا أريد أن أتطرق إليها الآن لأن كثير منكم لا يعرفها فلا أريد أن ندخله في متاهات. كان يقول بمسألة فقهية وعرضه البعض بأن أبا بكر وعمر كانا يخالفانه، فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عذاب يعني يعذبكم الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأنكم تردون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى أن معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الكلام الذي ذكره ابن عباس حق، لكن الكثير من الناس يريدون به الباطل عندما يذكرون هذا الكلام، إما بقصد أو بغير قصد. كيف ذلك؟ يأتي الشخص إلى نص في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه بناء على مراده أو على عقله هو، ثم يلزمك بفهمه ويقول لك أقول لك قال الله قال رسول الله وتقول لي قال فلان وقال فلان. أنا لا أقول لك قال فلان وقال فلان من عندهم، أنا ألزمك بفهمهم، فهم السلف، فهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنص. أنت عندك نص نعم، لكن كيف فهمه أبو بكر وعمر؟ هذا مرادي. فلا تلتبس عليكم الأمور، هناك فرق بين أن تأتيني بنص صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعارضه لك بقول بشر أيا كان، وما بين أن أقول لك فهم الصحابة على خلاف فهمك. واضح؟ مراد المؤلف هنا حق وصحيح، وما أراد ابن عباس أن يوصله إلينا أيضا حق وحق، وهو ألا يقدم قول بشر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من الرجوع إلى فهم السلف رضي الله عنهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الأمور فوضى، كل شخص يفهم على مراده. فهذا هو الباب العريض الذي يدخل منه المبتدعة. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يقولون بمعنى كلامهم أنها إذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضة يعني، فانظروا ما كان يفعل أبو بكر وعمر، هم المرجع في فهم نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هم أولى بالصواب منا لأمور فضلهم الله تبارك وتعالى بهم علينا. خلاصة القول والمراد من هذا الأثر أنك لا تقدم قول بشر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ترجع في فهم الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح رضي الله عنه. هذا المراد. وعلى ذلك تفهم أقوال العلماء جميعا، لأنهم هم هؤلاء الذين ذكروا أقوالا مشابهة لما قاله ابن عباس، هم أنفسهم الذين كانوا يعلقوننا بفهم السلف ويعلموننا ألا نتفرد بفهم من عندنا، كقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتضحت، ولا تتضح إلا بعد أن يرجع إلى فهم سلف الصالح رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هذا هو الثوري، وكان فقيها وله مذهب سائد في الكوفة رحمه الله، فأصحاب المذاهب المشهورة في ذاك الوقت سفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي كان في بلاد الشام، والليث بن سعد كان في بلاد مصر، وعبد الله بن مبارك كان في خراسان، ومالك بن أنس كان في المدينة، وسفيان بن عيينة كان في مكة. هؤلاء أصحاب مذاهب متبع كمذهب الشافعي وأحمد ومالك، قبل أن تعرف مذاهب مالك الشافعي وأحمد كانت هذه المذاهب هي المنتشرة. سفيان الثوري كان له مذهب منتشر. فيقول الإمام أحمد هنا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة، يعني استطاعوا أن يميزوا السنة الصحيحة من الضعيفة، وأن يعرفوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، يذهبون إلى رأي سفيان يعني ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبان لهم أن رأي سفيان مخالف للسنة. يتعجب منهم الإمام أحمد كيف يكون هذا، وهذا حال كثير من الناس عندما يكون مذهب أحد العلماء سائدا في البلاد، إذا خالفه أحد بالسنة تعجبوا واستغربوا وقاموا عليه. يعني ليس الأمر فقط أنهم يتركون السنة ويتبعون رأي فلان، بل ويقومون على من خالفهم أيضا. هذا موجود في كل زمان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني نسأل الله العافية، ربما يكون ذلك سببا في ردته، لعله إذا رد بعض قوله، يعني إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يكون ذلك سببا في هلاكه، أن ترد شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن رددت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، أو بهذا المعنى، وهو في صحيح البخاري. الشاهد أن تعظم أمر الله وأمر رسوله، وأن تقدم أمر الله وأمر رسوله على قول كل أحد، وألا تحلل ما حرم الله لقول رئيسك أو عالمك تعصبا له، وتحذر من ذلك أشد الحذر، فربما يكون سببا لهلاكك، كما نحن نشاهد اليوم هذا الأمر سبب لهلاك كثير من الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية تدل على أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار قلنا هم العلماء، والرهبان هم العباد. أربابا من دون الله كم سيأتي تفسيرها كيف أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هم مأمورون بعبادة الله وحده لا عبادة هذه الأرباب، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه عما يشركون، ينزه نفسه تبارك وتعالى عن شرك المشركين. قال عدي بن حاتم: فقلت إنا لسنا نعبدهم. استغرب يعني العبادة، صلاة لهم، نذر لهم، التقرب إليهم بأنواع القرب، هذا أمر معلوم، لكن هذا لا يقع منا. قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا أيضا نوع من أنواع العبادة، هذا نوع من أنواع العبادة، بذلك اتخذتهمهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يفسر لنا الآية، ويفسر لنا المعنى المراد منها، كيف أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله. أحلوا الحرام فأحلوا، وحرموا الحلال فحرموا. اعتقاد ذلك على التفصيل الذي مر معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبينه ويوضحه بشكل جلي جدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الباب معقود لبيان حكم التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في أي مخاصمة، أي منازع، في مسائل عقائدية، مسائل فقهية، مخاصمة بين الناس في الأموال، في الأنفس، في الدماء، في كل شيء. التحاكم يجب أن يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التحاكم للأعراف، ولا يجوز التحاكم للعادات والتقاليد كما يفعل كثير من مشايخ القبائل مثلا وغيرهم، هذا كله محرم غير جائز. الواجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فقط بالأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ومن تحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى فقد وقع في الكفر، وهل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، التفصيل فيه كالتفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله. وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة عندما سئلت: فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ قالت: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا: والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليها مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية فبدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله الغديان عضو، والشيخ عبد الله القعود عضو. فيبين لنا ذلك أن التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل، هل يكفر كفرا مخرج من الملة أو أن يكون كفر غير مخرج من الملة، على التفصيل إن استحل ذلك ورآه جائزا، وإلى آخر التفصيل الذي ذكرناه في الحكم بغير ما أنزل الله، وما سنذكره في الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله، فهذا يكون كفرا مخرجا من ملة الإسلام. أما إذا فعل ذلك وهو يعلم أنه حرام ولا يجوز، ولكن اتبع هواه في أمر ما، فهذا لا يكون مخرجا من ملة الإسلام التحاكم إلى ذلك. اليوم عندنا محاكم كثيرة تحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، يضطر الإنسان أن يلجأ إليها كي يأخذ حقه. نقول لك اعرف حقك من الناحية الشرعية أولا، سل العلماء، علماء الإسلام الموثوق بهم الذين يفتون بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بيّنوا لك حقا ما عند أحد ولم تستطع أن تأخذه إلا عن طريق المحكمة فخذه عن طريق المحكمة. المحكمة هنا تكون مجرد رجل شرطي يأتيك بحقك بالقوة فقط، فإذا أعطوك أكثر من حقك فلا تأخذ إلا حقك، لأن حقك هو الذي أعطاك إياه الشرع. بعد أن ترجع إلى العالم ويفتيك بأن حقك هو كذا وكذا، فعندئذ لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما قال لك هذا العالم الشرعي، وأنت تستعمل المحكمة كقوة فقط من أجل أن تأتيك بحقك فقط. وهذه الفتوى التي ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله، والتي ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. قال هنا: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني هذا أمر تعجبي، يعني انظر تعجب من هذا الشخص الذي هو يزعم يدعي بأنه مؤمن، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من، كيف تؤمن بما أنزل بما على نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه شريعة كاملة وفيه إعطاء الناس حقوقهم، ثم تذهب وتتحاكم إلى غيره؟ وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يدعي أنه آمن بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالشرائع التي قبل ذلك، ثم يتركها ويذهب يتحاكم إلى إيش؟ إلى الطاغوت. وكما ذكرنا الطاغوت مأخوذ من الطغيان، يعني كل من حكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وأردت أن تذهب تتحاكم عنده فهو طاغوت بشرط نعم فهو طاغوت هنا في مثل هذا الموطن. وكمن حكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وأردت أن تتحاكم إليه فهذا طاغوت، فأنت تترك حكم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى شخص كهذا، هذا يسمى طاغوتا. وهذا من الأمر الذي يتعجب منه، أن يزعم المرء أنه من أهل الإيمان وأنه يؤمن بكتاب الله ويؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى، ثم يتركه ويذهب يتحاكم إلى غيره. وهذا يدل على، طبعا هذه الآية تدل على عظم هذا الذنب وكبره، وأن الإنسان المؤمن إيمانا حقيقيا لا يقع منه هذا أبدا. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شريعة الله، عدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض من الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض، الفسق والفجور فيها هذا من الفساد في الأرض، وهذا الذي يقصد في مثل هذا الأمر. لا تعصوا الله سبحانه وتعالى في أرضه، فهذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني أطيعوا الله سبحانه وتعالى ولا تعصوه، لا تشركوا به، لا تعملوا بالمعاصي والذنوب، لا تتحكموا إلى غير شريعته، قالوا إنما نحن مصلحون، بما يفعلونه من فساد وهم يزعمون أنهم مصلحون. وهذه من أعظم المصائب، أن تظن نفسك أنك على خير وأنت على ضلال، صلى الله عليه وسلم. لذلك أكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى الحق الذي يحبه ويرضاه تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نفس المعنى الذي تقدم، لا تفسدوا في الأرض أي بالتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى وبإقامة المعاصي والذنوب والشرك وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث ضعيف لا يصح هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني يكون كل ما يحبه وما يريده هو تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحكما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير شرع الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب علينا أن نحكم شرع الله وأن نتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقال الشعبي، الشعبي هذا عامر الشعبي أحد علماء التابعين ومن المحدثين الكبار، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، كان بينهما منازعة، منافق ويهودي، المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأولا كانوا من أهل المدينة، لأن أهل المدينة يعني عندما دخل الإسلام فيها أسلم أكثر أهلها، وصار الكفار مستضعفين، فأرادوا أن يحموا أنفسهم فنافقوا، أظهروا الإيمان وهم في الحقيقة كفار. بينما المهاجرين لا تجد منهم منافق، لأنهم ما كانوا مضطرين أن يخرجوا من مكة إلى المدينة ويزعموا الإسلام، ما فيهم أحد على هذه الصورة، لذلك ما تجد فيهم النفاق، تجد النفاق موجود في أهل المدينة الأصليين، الذين آمن منهم آمن وهم الأنصار، والذين لم يؤمنوا هم المنافقون، أظهروا الإيمان في الظاهر لكن في باطن الأمور كانوا من المنافقين، ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة منازعة، فقال اليهودين تحاكموا إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يعني كان الظاهر أن الحق له، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة فيقضي له بالحق، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، عرف أن اليهود يأخذون الرشوة وممكن أن يعطيهم ويقلبوا الحق له، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، يعني لا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى اليهود، أخذوا أمرا لا يوافق هذا ولا هذا، وهو الكاهن، وكانوا قديما في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان. وهذا المنافق يزعم أنه مؤمن في ظاهر الحال، قال لذلك نزلت، قال فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة قبيلة من قبائل العرب فيتحاكما إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية التي ذكرها المؤلف، وهذا وإن كان ضعيفا لكن المراد ما ذكر. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترفع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذه أيضا قصة ضعيفة، ويستدل بها الخوارج على كفر كل من لم يرضى بالتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى مطلقا من غير تفصيل، وكما ذكرنا لكم هذه القصة لا تصح أصلا، وهذه هذا حال أهل البدع وأهل الضلال، يتعلقون ولو بالمتشابهات أو بالأحاديث الضعيفة، المهم عندهم أن يقيموا ما يريدون وأن يقرروا عقائدهم الباطلة الفاسدة. والمسألة عند أهل السنة بحمد الله على التفصيل الذي ذكرنا لكم، ولا فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وكله محرم، التحاكم إلى غير شريعة الله والحكم بغير ما أنزل الله كله محرم، لكن ما حكم الفاعل؟ هل يكفر كفرا مخرجا من الملة أم يكفر كفرا غير مخرج من الملة؟ على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والله أعلم، ونكتفي اليوم بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الباب 37 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب معقود ببيان نوع من أنواع الشرك، لأن فيه صرفا لأمر خاص بالله تبارك وتعالى لغيره، وهو التشريع. التشريع التحليل والتحريم حق خالص لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يحرم أو أن يحلل. فإذا جعلت شخصا مخلوقا مشرعا مع الله يحلل ويحرم فقد اتخذت شريكا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الخاصية لله تبارك وتعالى، هذه خصوصية له تبارك وتعالى ليست لأحد معه. فإذا اتخذت غيره مشرعا معه فقد اتخذته شريكا وجعلته شريكا لله سبحانه وتعالى في حق خالص لله، وهذا حق من حقوق الربوبية، هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا جعلت مشرعا مع الله سبحانه وتعالى فقد اتخذت ربا مع الله تبارك وتعالى، لأن التشريع من أفعال الله تبارك وتعالى الخاصة به. فأنت إذا اتخذت مشرعا مع الله فقد اتخذت شريكا مع الله تبارك وتعالى. هذا ما يريد أن يذكره المؤلف في هذا الباب. من أطاع العلماء والأمراء، الذين يأمرون الناس هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، ويجب على الناس أن يطيعوهم ولكن في طاعة الله تبارك وتعالى. العالم هو الذي يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، بمعنى أن هذا أحله الله وهذا حرمه الله تبارك وتعالى. والأمير هو الذي يأمر وينهى، يأمرك أن تفعل وينهاك عن أن تفعل. هؤلاء إذا أحلوا لك ما حرم الله أو حرموا عليك ما أحل الله، وأنت اعتقدت حل ذلك أو حرمته مع معرفتك بتغييرهم لشريعة الله تبارك وتعالى، فقد اتخذتهم أربابا مع الله تبارك وتعالى مشرعين، كما حصل مع بني إسرائيل، كما حصل مع بني إسرائيل. الآن بنو إسرائيل كان علماؤهم يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى لهم، والناس كانوا تبعا لهم يمضون على هذا مع علمهم أنهم يغيرون في شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يمضون معه. هذا التغيير هو الذي يعنيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآيات التي ستأتي إن شاء الله، وسيأتي تفسيرها من حديث عدي بن حاتم. فالمقصود من التحليل والتحريم هنا اعتقاد الحل لما حرم الله واعتقاد التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد الفعل. انتبهوا ويعني ركزوا على هذه المسألة خشية أن تقعوا فيما وقع فيه الخوارج الذين كفروا المسلمين بمجرد طاعة علمائهم وأمرائهم فيما أمروهم به، وإن لم يقولوا هذا من شرع الله سبحانه وتعالى أو هو تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى ولم يعلموا منهم ذلك. مجرد الفعل، إذا أمرك الأمير وقال لك اشرب الخمر لم يقل لك الخمر حلال، ولم يقل لك الله سبحانه وتعالى شرع حله، ولكن قال لك اشرب الخمر وأنت ذهبت وشربت، هذا ليس من الباب الذي نحن فيه، هذه معصية وذنب. لكن إذا قال لك الخمر حلال اشربه قلت نعم حلال وشربته، هنا تكون قد اتخذت هذا الأمير أو العالم ربا مع الله تبارك وتعالى. هذا المقصود هنا. ونقرأ لكم بارك الله فيكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يوضح لكم المراد من هذا الباب. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 70 من مجموع الفتاوى، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، حيث كيف أخذوهم أربابا؟ قال: حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. ركز هنا، في تحليل ما حرم الله، فصاروا يطيعونهم في ذلك ويعتقدون أن هذا حلال. هذا معنى التحليل والتحريم، أن تعتقد أنه حلال وأن تعتقد أنه حرام، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله ما أحل الله. قال: يكونون على وجهين. ركز الآن هنا، قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، أنهم إيش؟ بدلوا دين الله، يعني دين الله تحريم الخمر هم أحلوه، هكذا صار تبديلا لشريعة الله تبارك وتعالى. دين الله تحريم الربا هم أحلوه، فيعتقد أنه حلال ويمضي معهم خلفهم في هذا. أي نعم، دين الله تحليل لحم الإبل هم يعتقدون حرمته، دين الله تحليل لبن الإبل هم يعتقدون حرمته، هكذا يكون تبديل شرع الله سبحانه وتعالى. قال أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. شفت كيف؟ هم علموا أنهم قد غيروا شريعة الله سبحانه وتعالى وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، علموا ذلك منهم. قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله، يعتقدون إيش؟ تحليل ما حرم الله. لاحظ كيف ركز على مسألة الاعتقاد هنا. قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يعتقدون ذلك اتباعا لرؤسائهم. قال مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، كفر واضح بواح. قال وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، يعني وإن كان ما في صلاة لهم ولا سجود لهم، لكن مجرد أنهم أحلوا لهم ما حرم الله واتبعوهم عليه مع علمهم أنهم بدلوا شريعة الله، فهؤلاء قد وقعوا في الشرك. قال فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، وإيش فعل؟ قال واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، قال مشركا مثل هؤلاء، فيعني هؤلاء هذا يكون مشركا من كان هذا حاله. يعني خلاصة الموضوع هنا، المسألة ترجع إلى الاعتقاد، إن اعتقد تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائه وهو يعلم أنهم بدلوا دين الله وشرعه، فهذا كافر كفر كافر كفرا مخرجا من الملة. ننظر إلى القسم الثاني الآن. قال والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكن من حيث الاعتقاد، شفت الآن هو هذا القسم الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يعني يعتقدون أن الذي أحله الله هو حلال والذي حرمه رؤساؤهم هو حلال لأن الله أحله، ويعتقدون أن ما حرمه الله هو حرام وما أحله رؤساؤهم هو حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرمه. قال لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، يعني يشرب الخمر وهو يعتقد أنها حرام، وإن أمره الأمير بشرب الخمر وأطاعه في ذلك مع اعتقاده وباقي اعتقاده سليما فهذا لا يشرك. قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، إلى آخر ما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله، وفي هذا المرجع كلام نفيس له رحمه الله وأجزل له المثوبة. وبذلك يكون قد اتضح عندنا هذا الباب وما المراد منه، ومتى يكون الشخص قد اتخذ العالم أو الأمير ربا مع الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم، نكمل الآن إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هنا المؤلف ذكر هذا الأثر كي يبين لنا أن قول الله وقول رسوله لا يقدم عليه قول أحد من البشر أيا كان، بما أنها قد استبانت لك السنة فلا يجوز لك أن تعدل عنها لقول أحد من البشر، خشية أن تقع فيما ذكرها هنا في هذا الباب من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا متى يكون منك؟ إذا علمت أن قول العالم مخالف للدليل وللشرع واتبعته عليه، فيخشى عليك من ذلك. لذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله هذا الأثر في هذا الموطن. لكن لا بد من تقييد ذلك بأمر سنذكره عند شرح الأثر. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بمسألة فقهية أنا لا أريد أن أتطرق إليها الآن لأن كثير منكم لا يعرفها فلا يريد أن أدخله في متاهات. كان يقول بمسألة فقهية وعرضه البعض بأن أبا بكر وعمر كانا يخالفانه، فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عذاب يعني يعذبكم الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأنكم تردون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى أن معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. الكلام الذي ذكره ابن عباس حق، لكن الكثير من الناس يريدون به الباطل عندما يذكرون هذا الكلام، إما بقصد أو بغير قصد. كيف ذلك؟ يأتي الشخص إلى نص في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه بناء على مراده أو على عقله هو، ثم يلزمك بفهمه ويقول لك: أقول لك قال الله قال رسول الله، وتقول لي قال فلان وقال فلان. أنا لا أقول لك قال فلان وقال فلان من عندهم، أنا ألزمك بفهمهم، فهم السلف، فهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنص. أنت عندك نص، نعم، لكن كيف فهمه أبو بكر وعمر؟ هذا مرادي. فلا تلتبس عليكم الأمور، هناك فرق بين أن تأتيني بنص صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعارضه لك بقول بشر أيا كان، وما بين أن أقول لك فهم الصحابة على خلاف فهمك. واضح؟ مراد المؤلف هنا حق وصحيح، وما أراد ابن عباس أن يوصله إلينا أيضا حق وحق، وهو ألا يقدم قول بشر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من الرجوع إلى فهم السلف رضي الله عنهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الأمور فوضى، كل شخص يفهم على مراده. فهذا هو الباب العريض الذي يدخل منه المبتدعة. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يقولون بمعنى كلامهم أنها إذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضة يعني، فانظروا ما كان يفعل أبو بكر وعمر، هم المرجع في فهم نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هم أولى بالصواب منا لأمور فضلهم الله تبارك وتعالى بهم علينا. خلاصة القول والمراد من هذا الأثر أنك لا تقدم قول بشر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ترجع في فهم الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح رضي الله عنه. هذا المراد. وعلى ذلك تفهم أقوال العلماء جميعا، لأنهم هم هؤلاء الذين ذكروا أقوالا مشابهة لما قاله ابن عباس، هم أنفسهم الذين كانوا يعلقوننا بفهم السلف ويعلموننا ألا نتفرد بفهم من عندنا، كقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتضحت ولا تتضح إلا بعد أن يرجع إلى فهم سلف الصالح رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هذا هو الثوري، وكان فقيها وله مذهب سائد في الكوفة رحمه الله، فأصحاب المذاهب المشهورة في ذاك الوقت سفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي كان في بلاد الشام، والليث بن سعد كان في بلاد مصر، وعبد الله بن المبارك كان في خراسان، ومالك بن أنس كان في المدينة، وسفيان بن عيينة كان في مكة. هؤلاء أصحاب مذاهب متبع كمذهب الشافعي وأحمد ومالك، قبل أن تعرف مذاهب مالك الشافعي وأحمد كانت هذه المذاهب هي المنتشرة. سفيان الثوري كان له مذهب منتشر. فيقول الإمام أحمد هنا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة، يعني استطاعوا أن يميزوا السنة الصحيحة من الضعيفة، وأن يعرفوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبان لهم أن رأي سفيان مخالف للسنة. يتعجب منهم الإمام أحمد كيف يكون هذا. وهذا حال كثير من الناس، عندما يكون مذهب أحد العلماء سائدا في البلاد، إذا خالفه أحد بالسنة تعجبوا واستغربوا وقاموا عليه. يعني ليس الأمر فقط أنهم يتركون السنة ويتبعون رأي فلان، بل ويقومون على من خالفهم أيضا. هذا موجود في كل زمان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني نسأل الله العافية، ربما يكون ذلك سببا في ردته، لعله إذا رد بعض قوله، يعني إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يكون ذلك سببا في هلاكه، أن ترد شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن رددت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، أو بهذا المعنى، وهو في صحيح البخاري. الشاهد أن تعظم أمر الله وأمر رسوله، وأن تقدم أمر الله وأمر رسوله على قول كل أحد، وألا تحلل ما حرم الله لقول رئيسك أو عالمك تعصبا له، وتحذر من ذلك أشد الحذر، فربما يكون سببا لهلاكك، كما نحن نشاهد اليوم هذا الأمر سبب لهلاك كثير من الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية تدل على أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار قلنا هم العلماء، والرهبان هم العباد. أربابا من دون الله كم سيأتي تفسيرها كيف أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هم مأمورون بعبادة الله وحده لا عبادة هذه الأرباب. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه عما يشركون، وينزه نفسه تبارك وتعالى عن شرك المشركين. قال عدي بن حاتم: فقلت إنا لسنا نعبدهم. استغرب يعني العبادة، صلاة لهم، نذر لهم، التقرب إليهم بأنواع القرب، هذا أمر معلوم، لكن هذا لا يقع منا. قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا أيضا نوع من أنواع العبادة، هذا نوع من أنواع العبادة، بذلك اتخذتوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يفسر لنا الآية ويفسر لنا المعنى المراد منها، كيف أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله. أحلوا الحرام فأحلوا، وحرموا الحلال فحرموا. اعتقاد ذلك على التفصيل الذي مر معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبينه ويوضحه بشكل جلي جدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الباب معقود لبيان حكم التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في أي مخاصمة، أي منازع، في مسائل عقائدية، مسائل فقهية، مخاصمة بين الناس في الأموال، في الأنفس، في الدماء، في كل شيء. التحاكم يجب أن يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التحاكم للأعراف، ولا يجوز التحاكم للعادات والتقاليد كما يفعل كثير من مشايخ القبائل مثلا وغيرهم، هذا كله محرم غير جائز. الواجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فقط بالأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ومن تحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى فقد وقع في الكفر، وهل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، التفصيل فيه كالتفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله. وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة عندما سئلت: فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ قالت: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا: والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليها مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية فبدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الله الغديان عضو والشيخ عبد الله القعود عضو، فيبين لنا ذلك أن التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل، هل يكفر كفرا مخرج من الملة أو أن يكون كفر غير مخرج من الملة على التفصيل، إن استحل ذلك ورآه جائزا وإلى آخر التفصيل الذي ذكرناه في الحكم بغير ما أنزل الله وما سنذكره في الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله، فهذا يكون كفرا مخرجا من ملة الإسلام. أما إذا فعل ذلك وهو يعلم أنه حرام ولا يجوز ولكن اتبع هواه في أمر ما فهذا لا يكون مخرجا من ملة الإسلام التحاكم إلى ذلك. اليوم عندنا محاكم كثيرة تحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى يضطر الإنسان أن يلجأ إليها كي يأخذ حقه. نقول لك اعرف حقك من الناحية الشرعية أولا، سل العلماء، علماء الإسلام الموثوق بهم الذين يفتون بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بيّنوا لك حقا ما عند أحد ولم تستطع أن تأخذه إلا عن طريق المحكمة فخذه عن طريق المحكمة. المحكمة هنا تكون مجرد رجل شرطي يأتيك بحقك بالقوة فقط، فإذا أعطوك أكثر من حقك فلا تأخذ إلا حقك، لأن حقك هو الذي أعطاك إياه الشرع. بعد أن ترجع إلى العالم ويفتيك بأن حقك هو كذا وكذا، فعندئذ لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما قال لك هذا العالم الشرعي، وأنت تستعمل المحكمة كقوة فقط من أجل أن تأتيك بحقك فقط. وهذه الفتوى التي ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله، والتي ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. قال هنا: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني هذا أمر تعجبي، يعني انظر تعجب من هذا الشخص الذي هو يزعم يدعي بأنه مؤمن، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من، كيف تؤمن بما أنزل بما على نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه شريعة كاملة وفيه إعطاء الناس حقوقهم ثم تذهب وتتحاكم إلى غيره، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يدعي أنه آمن بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالشرائع التي قبل ذلك ثم يتركها ويذهب يتحاكم إلى إيش؟ إلى الطاغوت. وكما ذكرنا الطاغوت مأخوذ من الطغيان، يعني كل من حكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وأردت أن تذهب تتحاكم عنده فهو طاغوت بشرط نعم فهو طاغوت هنا في مثل هذا الموطن. وكمن حكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وأردت أن تتحاكم إليه فهذا طاغوت، فأنت تترك حكم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى شخص كهذا، هذا يسمى طاغوتا. وهذا من الأمر الذي يتعجب منه، أن يزعم المرء أنه من أهل الإيمان وأنه يؤمن بكتاب الله ويؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى ثم يتركه ويذهب يتحاكم إلى غيره. وهذا يدل على، طبعا هذه الآية تدل على عظم هذا الذنب وكبره، وأن الإنسان المؤمن إيمانا حقيقيا لا يقع منه هذا أبدا. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شريعة الله، عدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض من الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض، الفسق والفجور فيها هذا من الفساد في الأرض، وهذا الذي يقصد في مثل هذا الأمر. لا تعصوا الله سبحانه وتعالى في أرضه، فهذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني أطيعوا الله سبحانه وتعالى ولا تعصوه، لا تشركوا به، لا تعملوا بالمعاصي والذنوب، لا تتحكموا إلى غير شريعته، قالوا إنما نحن مصلحون، بما يفعلونه من فساد وهم يزعمون أنهم مصلحون. وهذه من أعظم المصائب، أن تظن نفسك أنك على خير وأنت على ضلال، صلى الله العافية والسلام. لذلك أكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى الحق الذي يحبه ويرضاه تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نفس المعنى الذي تقدم، لا تفسدوا في الأرض أي بالتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى وبإقامة المعاصي والذنوب والشرك وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث ضعيف لا يصح هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يكون كل ما يحبه وما يريده هو تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحكما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم ولا يحكم غير شرع الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب علينا أن نحكم شرع الله وأن نتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقال الشعبي، الشعبي هذا عامر الشعبي أحد علماء التابعين ومن المحدثين الكبار، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، كان بينهما منازعة، منافق ويهودي، المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأولا كانوا من أهل المدينة، لأن أهل المدينة يعني عندما دخل الإسلام فيها أسلم أكثر أهلها، وصار الكفار مستضعفين، فأرادوا أن يحموا أنفسهم فنافقوا، أظهروا الإيمان وهم في الحقيقة كفار. بينما المهاجرين لا تجد منهم منافق، لأنهم ما كانوا مضطرين أن يخرجوا من مكة إلى المدينة ويزعموا الإسلام، ما فيهم أحد على هذه الصورة، لذلك ما تجد فيهم النفاق، تجد النفاق موجود في أهل المدينة الأصليين، الذين آمن منهم آمن وهم الأنصار، والذين لم يؤمنوا هم المنافقون، أظهروا الإيمان في الظاهر لكن في باطن الأمور كانوا من المنافقين، ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة منازعة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يعني كان الظاهر أن الحق له، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة فيقضي له بالحق، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، عرف أن اليهود يأخذون الرشوة وممكن أن يعطيهم ويقلب الحق له، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، يعني لا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى اليهود أخذوا أمرا لا يوافق هذا ولا هذا، وهو الكاهن، وكانوا قديما في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان. وهذا المنافق يزعم أنه مؤمن في ظاهر الحال، قال لذلك نزلت، قال فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة قبيلة من قبائل العرب فيتحاكما إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية التي ذكرها المؤلف، وهذا وإن كان ضعيفا لكن المراد ما ذكر. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترفعا إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذه أيضا قصة ضعيفة، ويستدل بها الخوارج على كفر كل من لم يرضى بالتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى مطلقا من غير تفصيل، وكما ذكرنا لكم هذه القصة لا تصح أصلا، وهذه هذا حال أهل البدع وأهل الضلال، يتعلقون ولو بالمتشابهات أو بالأحاديث الضعيفة، المهم عندهم أن يقيموا ما يريدون وأن يقرروا عقائدهم الباطلة الفاسدة. والمسألة عند أهل السنة بحمد الله على التفصيل الذي ذكرنا لكم، ولا فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وكله محرم، التحاكم إلى غير شريعة الله والحكم بغير ما أنزل الله كله محرم، لكن ما حكم الفاعل؟ هل يكفر كفرا مخرجا من الملة أم يكفر كفرا غير مخرج من الملة؟ على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والله أعلم، ونكتفي اليوم بهذا.